بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو أدب إسلامي، محاضرات ألقيت في جامعة أم القرى، الشريط 7 والأخير. ويستمر أبو ريشة بهذه الأنفاس العطرة والأحاسيس الشاعرية البديعة في قصيدته، ويقول في مقدمة ملحة النبي صلى الله عليه وسلم: أي نجوى مخضلة النعماء رددتها حناجر الصحراء، سمعتها قريش فانتفضت غضبا وضجت مشبوبة الأهواء، ومشت في حمى الضلال إلى الكعبة مشي الطريدة البلهاء، ويقول فيها: هللي يا رب المدينة وهمي بسخي الأضلال والأنداء، واقذفيها الله أكبر حتى ينتشي كل كوكب والضاء. ويمر على لمحات غزوة بدر فيقول فيها: وعيون النبي شاخصة ترقص في هدبها طيوف الرجاء، ودنت منه عصبة الإثم والموت على راحها ذبيح عياء، فرماها بحفنة من رمال ورنا ثائر المنى للعلاء، ودعا شاهت الوجوه فيا أرض اقشعري على اختلاج الدعاء، قضي الأمر يا قريش فسيري للحمى واندبي على الأشلاء، واحذر الطيب أن يمس غلاما في ندي أو غادة في خباء. ويقول فيها: ينعى الرسول صلى الله عليه وسلم: أحمد ودع الحياة فيا فاروق أقصر ما فيك من غلواء، كل حي رهن الفناء وتبقى آية الله فوق طوق الفناء. ويتحدث عمر أبو ريشة بشعره عن فاتح عظيم وقائد عبقري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خالد بن الوليد، فيبرز من خلال قصيدته عنه أمجادا إسلامية رائعة، فيقول: إنه ابن الوليد زغرودة النصر وأنشودة الجهاد الباني، مر في ناظري طيفا بعيدا عبقري النضال ثبت الجنان، وكأني أراه يضرب شرق الأرض بالغرب مشرق الإيمان، صدق العهد فالفتوح توالى وصدى خالد بكل مكان، أينما حل فالمآذن ترجيع أذاني ترجيع أذان المهيمن الدياني، أينما حل فالمآذن ترجيع أذان المهيمن الدياني، وبدا الروم في ضلال مناهم شوكة في معاقد الأجفان، فأتاهم بحفنة من رجال عندها المجد والردى سيان، ورماها بها وما هي إلا جولة فالتراب أحمر قاني، وضلوع اليرموك تجري نعوشا حاملات هوامد الأبدان، هلل المؤمنون واهتزت البشرى تروي حناجر الركبان، فإذا خالد على كل جفن خطرات من الطيوف الحسان. وللشاعر الفحلي سمو الأمير عبد الله الفيصل شعر إسلامي رائق، وبعضه قد ينتمي إلى شعر الدعوة، فمن ذلك ما نقرأه في قصيدته إلى الله، يقول: وهامت رؤانا في متاهات غينا، كأن لنا يوما وليس لنا غد، ويناجي المولى عز وجل فيها بقوله: فمنا أناس قد عصوك جهالة ومنا من استهوى خطاهم تمرج، ولولا نفوس منهم قد تمسكت بهديك تستجدي رضاك وتعبد، تسبح باسم الله في الصبح والمساء، ونحوك يعلو حسها حين تسجد، لما ظل في الدنيا من الخير بارق، ولا طاب للأخيار في العيش مورد. ويعترف بالذنب فيناجي المولى عز وجل بقوله: إلهي إلهي ما عصيتك مرة، وكنت بعصياني إلى العمد أقصد، وما كنت مغرورا بعزمي وقوتي، ولا غرني جاه ومال وسؤدد، ولكنه ضعفي أمام غرائزي، وبهرج دنيا خالب ومسهد، فما أنا إلا واحد من بني الورى، نعيش ظماء والأماني شرد. وللشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري ديوان إسلامي بعنوان مع الله، له فيه قصائد نفيسة وشعر يهز مشاعر ذوي الإيمان، منها قوله بعنوان ربي: إن ربا خلق الكون وما فيه جميعا، لا يؤدى حقه قط سجودا وركوعا، وطوافا واعتكافا وقضاء الوقت جوعا، إنما تلك رموز من ذوي الألباب توعى، حققتنا بالعبودية لله خضوعا. ومنها قوله بعنوان قبس: كيف لا أؤمن بالله وهل لذوي الألباب فيه ملتبس، كيف لا أبصره في خلقه في الضحى في الفجر في جنح الغلس، كيف لا أحيا به والروح من أمره في غور ذرات بجس، كيف لا تسعد نفسي بسنى نوره في كل ترديد نفس، وأنا في سر كنه من أنا، أنا من إبداعه السامي قبس. إلى غير ذلك من قصائد تتنفس الشعر الإسلامي الذي يهز مشاعر المؤمن. وللشاعر السعودي الشاب عبد المحسن حليت مسلم شعر يشتمل على معان إسلامية، وهو مما يسمع حقا مثل قصائده تسابيح وإسلاما حمزة أحد أو أحد. وللشاعر السعودي الإسلامي الشاب عبد الرحمن العشماوي شعر نتذوق فيه شعرا ذا جودة، وفي بعضه قفزات مشرقات حقا. ولحافظ إبراهيم شعر إسلامي وينتمي بعضه إلى شعر الدعوة، ومن ذلك قصيدته العمرية، لقد بدأها بقوله: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، ويخاطب فيها ابن الخطاب بقوله: يا من صدفت عن الدنيا وزينتها، فلم يغرك من دنياك مغريها، ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها. فوصف فيها حادثة مقدمه إلى القدس وتواضعه وعفته وزهده وهو أمير المؤمنين والفتح ملك يمينه، ووصف قصته وهو أمير المؤمنين وقد خرج ليلا يتفقد أحوال المسلمين حتى أدرك بيت شعر بأطراف المدينة فيه امرأة لها صبية يتضاغون جوعا، فرجع بنفسه فجلب الدقيق والسمن وطبخ لها، فقال حافظ: ومن رآه أمام القدر منبطحا، والنار تأخذ منه وهو يذكيها. وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان، وفوه غاب في فيها. ويدعو حافظ إبراهيم في خاتمة قصيدته هذه للاقتداء بعمر والتأسي بمناقبه السامية، فيقول: هذه مناقبه في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغذو نفس واعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. وقصيدة حافظ إبراهيم بعنوان الشمس هي من فئة الشعر الإسلامي، بل من شعر الدعوة بخاصة. وفيها يقول: لاح منها حاجب للناظرين، فنسوا بالليل والضاح الجبين، أي نسوا القمر. ومحت آيتها آيته، وتبدت فتنة للعالمين، نظر إبراهام فيها نظرة، فأرى الشك وما ضل اليقين، قال: ذا ربي. فلما أفلت قال: إني لا أحب الآفلين. ودعا القوم إلى خالقها، وأتى القوم بسلطان مبين: رب إن الناس ضلوا وغووا، ورأوا في الشمس رأي الخاسرين. واستمر يصف ما في الشمس من منافع حتى قال: إنما الشمس وما في آيها من معان لمعت للعارفين حكمة بالغة قد مثلت قدرة الله لقوم عاقلين. وجنح حافظ إبراهيم عن خط الفكر الإسلامي في وصفه لزلزال مسينا الإيطالية، مع أنه وصفه وصفا شعريا بارعا، إذ علله تعليلا لا يتفق مع المفاهيم الإسلامية حول مقادير الباري عز وجل، إذ قال: غضب الله أم تمردت الأرض فأنحت على بني الإنسان، ليس هذا سبحان ربي ولا ذاك، ولكن طبيعة الأكوان. فنسب الأمر إلى طبيعة الأكوان، ولعله يريد سنة الله في طبيعة الأكوان. ونحن نؤمن أن المقادير الربانية حكيمة دائما ولو ضمن السنن الكونية، فالاعتراض على مقادير الله التكوينية في شيء. لكن حافظ إبراهيم أصلح الفكرة في قصيدته بركان مارتينيك، فقال: إن في علو مسرحا للمقادير، وفي الأرض مكمنا للقضاء، فاتقوا الأرض والسماء سواء، واتقوا النار في الثرى والفضاء. وقد أبدع فيها إذ قال: خسفت ثم أغرقت ثم بادت، قضي الأمر كله في ثواني. لكنه أخذ هذا الأسلوب من وصف الله عز وجل لطوفان نوح بقوله في سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبقوله تعالى في سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقصيدة حافظ إبراهيم بعنوان اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها هي من الشعر الإسلامي الرفيع لما فيها من دفاع عن العربية. وعاء النصوص الإسلامية المصادر. ويبدأ قصيدته الرائعة هذه بقوله: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. والكلام في هذا المضمار يطول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ملاحظة: هذا الكتاب أهداه إلى المكتبة المركزية الناطقة وطلب تسجيله ليكون أحد مقتنياتها سعادة الدكتور أحمد محمد البناني، رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك على أثر زيارته للمكتبة مع مجموعة من الطلبة في يوم الأربعاء 2 من شهر جماد الآخرة عام 1411 للهجرة. وتم تسجيل الكتاب في 23 من شهر شعبان عام 1411 للهجرة. وزارة المعارف، الأمانة العامة للتعليم الخاص، المكتبة المركزية الناطقة، القارئ أبو المعاطي جمعة دهيم. وحرصا من المكتبة المركزية الناطقة على إفادتكم، نقدم لكم فيما تبقى من الشريط المقالات التالية: من أجل نظرية جديدة في النقد، بقلم الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. حاول النقاد العرب القدماء في القرن الرابع تقديم نظريات نقدية لتفسير العمل الأدبي والحكم عليه، وكانت محاولاتهم من أرفع ما بذلوه من جهود فكرية وأدبية ولغوية وإنسانية على طول العصور. في القديم ابتكروا ووضعوا الأصول والأسس والمناهج، وجئنا في الحديث من بعدهم لنضيف وننظم ونحتذي. فما تفسير ذلك؟ وما الخطوات التي صار أسلافنا فيها وسرنا من بعدهم في تأثر بهم؟ البحث عن نظريات جديدة. سنحاول الجواب عن سير حركة إيجاد نظريات جديدة في النقد العربي القديم، ونترك التفاصيل لبحث آخر، ونعقب على ذلك فيما بعد بتوضيح الخطوط العامة لسير حركة النقد العربي حتى اليوم. نعلم أن جماعات النقاد الأولين من مثل حماد وأبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر وأبي زيد والأصمعي وابن سلام حاولت ربط النقد الأدبي بحكم الذوق الذاتي التأثري، فوفقت في خطواتها الدائبة نحو إيجاد منهج نقدي أصيل، توفيقا مذكورا ومشكورا. وجاء الجاحظ ليقدم لنا في إطار هذا المنهج التأثري الخاضع لأحكام الذوق أفكارا جديدة تدور حول فلسفة البيان وأصوله، ووجوب مطابقته لمقتضى الحال، وتحقيقه لحاجات الفكر والأدب والمجتمع الملحة، وللضرورات اللغوية والفنية التي لا بد من احتواء أي منهج أصيل عليها، وعلى أهم عناصر الجمال الأدبي التي يرشد إليها الذوق. ونالت نظرية الجاحظ النقدية ذيوعا واهتماما كبيرين من كل النقاد بعده. ثم جاء ابن المعتز ليقدم لنا نظرية نقدية أخرى تدور حول فكرته البديعية الجديدة، إذ رأى أن البديع يجب أن يكون هو المقياس النقدي الجديد الذي يخضع العمل الأدبي لأحكامه من ناحية، ويجيء النقد لتفسير النص على ضوئه من ناحية ثانية. وألف ابن المعتز كتابه المشهور البديع، وقد ضمنه كل أصول مذهبه، وعرض فيه للتشبيه والاستعارة والكناية والطباق والجناس والمذهب الكلامي وغيرها من صور البيان، أو قل من صور البديع. ولقيت تلك النظرية في البديع عناية واهتماما شديدين، وأصبحت مناط تفسيرات كثيرة وشروح واسعة. ومن البدهي أن قدامة بن جعفر في منهجه النقدي الموضوعي الذي بسطه في كتابه نقد الشعر لم يخرج عن أصول هذه النظرية إلا في القليل. وأصبحت تفسيرات الآمدي في كتابه المشهور الموازنة، والقاضي الجرجاني في كتابه الوساطة، أصبحت هذه التفسيرات للعمل النقدي ومناهجه تحفل بكثير من آثار نظريات البديع، مع رجوع شديد إلى حكم الذوق، من حيث حكم أبو هلال العسكري في كتابه المشهور الصناعتين: حكم العقل أكثر مما حكم الذوق. نظريات النظم، وحيال هذه الأفكار والنظريات النقدية الكثيرة التي لم تخل من أخطاء ولم يتركها الباحثون دون تعليق ونقد، جاء ابن جني، ثم من بعده عبد القاهر الجرجاني صاحب كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فقدم لنا على أساس ضوء النظريات النقدية السابقة نظرية جديدة سمياها نظرية النظم، وأضاف إليها عبد القاهر كثيرا من التطبيقات النقدية الرفيعة، وبناها على فلسفة بيانية ذات أصول عربية تخالف الأسس التي بنيت عليها النظريات العديدة السابقة. وللذوق مكانه في هذه النظريات حكما وحارسا للحكم الأدبي الأصيل الذي يقصد به إثراء الفكرة وإغناء اللغة والتجديد في فهم البيان الأدبي وإرواء ظمأ المعرفة الإنسانية للبحث والكشف عن مقومات جديدة. وقد وضح عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز مدى الحاجة الماسة إلى تقديم نظريته هذه في النظم، فأبان أنه لا بد منها كمنهج نقدي جديد للكشف بها عن أصول عظمة البلاغة العربية من جانب، وعظمة بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من جانب آخر. وهو في ذلك يساير آراء ابن جني في الخصائص والقاضي عبد الجبار في كتابه المغني. أكد عبد القاهر ضرورة محاولته للتجديد في فهم أصول البيان العربي والبلاغة الأدبية، كما أكد أهمية ما وصى إليه في هذا المضمار من أفكار ومناهج. وعبد القاهر في هذه النظريات مبتكر حقا ومجدد أصيل وواضع لأهم نظرية في النقد وأصول البيان، وعنده لا فصل بين الألفاظ ومعناها، ولا بين الصورة والمحتوى، ولا بين الشكل والمضمون في النص الأدبي. والبلاغة عنده في النظم، لا في الكلمات مفردة ولا في مجرد المعاني. والنظم في مذهبه مجموعة من العلاقات اللغوية بتعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، حيث يقتفى فيها آثار المعاني وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس، لأن الفكرة لا يتعلق بمعاني الكلمات المفردة مجردة عن معاني الأسلوب وتوخيها. ويجمع اللغويون وكبار النقاد في كل اللغات على ذلك، وعلى أن الكلمة رمز لمعناها، رمز للفكرة أو التجربة أو العاطفة أو المعنى، وقيمتها فيما ترمز إليه، وليست البلاغة فيها وحدها. وهذه هي نظرية رمزية اللغة التي بحثها فينت الألماني بعد عبد القاهر بقرون طوال. وعبد القاهر يتلاقى معه في ذلك كل النقاد العالميين من القدامى والمحدثين، فإذا قال أفلاطون من قبل إن الكلمة إنما تعني الفكرة ذاتها وحقيقتها الخارجية المتمثلة في صورة كلمة على السواء، فإن الكلمة عنده معناها الفكرة إطلاقا وحين تعرض من الخارج، فكل فكرة لا يمكن التعبير عنها تعبيرا دقيقا إلا بكلمة واحدة، فحيث إن كل كلمة لها ارتباطات خارجية تختلف حتى مع مرادفها اختلافا تاما، فإنه يتبع ذلك أن استعمال سوى الكلمة التي ترتبط بفكرك يعد خطأ، وتغير الكلمة معناه تغير في الفكرة. فكذلك نجد أرسطو يقول إن عملية النطق مستلزمة ضرورة للتفكير، وإن الكلمات رموز للمعاني. ويقول عبد القاهر إنك تطلب المعنى، وإذا ظفرت به فاللفظ معك وإزاء ناظرك. ويقول بيرجس بعده بزمن طويل إنما نفكر بالألفاظ. ويقول لاسل أبركرومبي أستاذ النقد الإنجليزي في جامعة لندن يقول على الأديب أن يجعل ألفاظه محاكية لتجاربه ورمزا لتلك التجارب، وعليه أن يجمع بين مقدرته على التعبير عما في نفسه بذلك الرمز وبين مقدرة ذلك الرمز نفسه على نقل تجاربه إلى القراء. فما وظيفة الألفاظ في الأدب إلا أن تكون رمزا. ويقول ميخائيل نعيمة في الغربال لا قيمة للغة في ذاتها ونفسها، بل قيمتها فيما ترمز إليه من فكر وعاطفة. وقال متى بن يونس من قبل للصرافي قال المعاني المدركة لا يتوصل إليها إلا باللغة، كما يروي التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة الألسنية. وآراء فرديناند دي سوسير رائد علم اللسان الحديث وأنطون ميسي هي آراء عبد القاهر ونظريته في العلاقات أو النظم، فإنه من مجموع العلاقات بين الألفاظ في النص الأدبي تتكون الصورة، وفيها تظهر البلاغة أو الجمالية. ويقول سوسير السوسري إن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ، بل هي مجموعة من العلاقات. واللغة عند عبد القاهر ومجموعة النقاد العالميين المحدثين لا تصبح لغة شعرية إلا حين يستعملها الشاعر، لا لأنها في ذاتها لها هذه الخاصية، ولكن لأنها خضعت للتجربة الشعرية في نفس الشاعر ولمقتضيات التعبير عن هذه التجربة. ويذهب الناقد الإيطالي كروتشيه إلى أن الحقيقة الجمالية لا تظهر في المضمون بل في الشكل الأدبي، ومن ثم فقد اعتد بالصورة، وهو في هذا يتلاقى مع عبد القاهر الذي يعظم من شأن الصورة تعظيما شديدا.
من فضلك تابع بقية المادة.